Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، باب في أحكام الأذان والإقامة. قل الشيخ: لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، كان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله، شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فأقره الوحي، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي أخبره بصفة الأذان المعروفة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان، فأولهما التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فأولهما التكبير وهو إجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، أي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بالشهادتين، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة، أي حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح، وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله الله أكبر الله أكبر وإجلاله، وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن أي ساكنهن غير الله والأرضين السبع وعامرهن غير الله لرجحت بهن لعظمها وفضلها. وقد جاءت حديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس عناقا يوم القيامة، وأنه أيضا يشهد له كل حجر ومدر له يوم القيامة. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فعلامة البلدة التي تسمى إسلامية أنه يؤذن لها، والبلدة التي لا يؤذن لها فليست بإسلامية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو بلدة ما إذا سمع الأذان ترك، سمع الأذان ترك، وإذا لم يسمع فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس، يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا أي جهوري الصوت، ويكون أيضا حسن الصوت لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا أي على الأذان في الوقت المحدد للصلاة شرعا لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار، ويكون عالما بالوقت أي بمعرفة علامات دخول الوقت الشرعية، علامة دخول وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أو الآن بالتقويم المعروف أو بالساعات الموجودة، فيؤذن على هذا التوقيت، ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله. والأذان 15 جملة أي 15 كلمة، الله أكبر كلمة، لا إله إلا الله كلمة إلى آخره، والأذان 15 جملة، كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط، مثل ما يقول حايا ألا تغير المعنى، أو يقول أشهدوا غير المعنى، أنتم شهدوا أنا ما نشاهد، شهدوا أن لا إله إلا الله وأنا ما نشاهد، هذه كلها تبطل الأذان. فلابد يأتي بها باللفظ الشرعي، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، من غير تمطيط. ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه كل كلمة منه. ويستحب أن يستقبل القبلة المؤذن حال الأذان، ويجعل أصبعيه في أذنيه، هذه من السنة المتروكة عند كثير من المؤذنين، لا يضعون ويقولون خلاص احنا نؤذن في الميكروفونات مع أننا نحتاج، لا تبقى سنة ثابتة، مثل ثبوت بعض السنة مثلا في العمرة والحج، هو الرمل ما بين الركنين، بين الركن اليماني و في الشوط الثلاثة الأولى من الطواف، في طواف القدوم يرمل، يعني يكون ما بين الجري وما بين المشي، وكذلك السعي ما بين العالمين الأخضرين، مهم لنا سعاية. طيب نتركها خلاص، ما في عد وادي، ما في عد، لا تبقى السنن ثابتة. كذلك الالتفات، يلتفت المؤذن إلى اليمين حي على الصلاة، وإلى اليسار حي على الصلاة، ولا يقول خلاص معنا ميكروفونات، يعني ما لا تبقى سنة ثابتة. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، ويجعل أصبعيه في أذنيه، لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح. ويقول شيخنا النجم رحمه الله يجوز يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني المسألة فيها يعني أهم شيء الالتفات، يعني عند الحي علتين. ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين، فتكون ألفاظ الأذان في صلاة لأذان صلاة الفجر 17 كلمة و17 جملة، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، فاقتضت هذه الكلمة أن يقال الصلاة خير من النوم. ولا يجوز ولا نقول أيضا نقول خلاص نتركها، الناس اليوم يسهرون خاصة في الإجازات، ما تحتاج نقول الصلاة خير من النوم، لا، لاجتهاد هذه الحالة والشرب يبقى كما هو، نعمل بالشر حتى لو الناس خالفوا، يعني ما حصل عندهم نوم. ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته، لأن ذلك من البدع المحدثة، وكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدعة محرمة، كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على الرسول جهرا قبل الأذان أو بعده، كل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله. والإقامة 11 جملة، أي كلمة يحضرها يسرع فيها، لأنها إعلام الحاضرين، لأن الناس كلهم متواجدين في المسجد، ما عاد يحتاج يعني نطول في الإقامة، لأنها إعلام الحاضرين أي بدخول وقت الصلاة، والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بدخول الصلاة، بدخول في الصلاة. والإقامة 11 جملة يحضرها أي يسرع فيها، لأنها إعلام الحاضرين، فلا داعي للترسل فيها التمهل. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، من أذن فهو يقيم، ولا يقيم إلا أي المؤذن إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام، فلا تقام إلا بإشارته، يعني يقول له مثلا قيم، أو كذلك بقول يقول له أقيم الصلاة، وهذا هو الأصل. لكن الآن الناس مع الساعة هذه إذا خلاص أجاء وقت الإقامة يقيمون يتركون الإمام لو كان عند الباب، وهذا خطأ. كان شيخنا النجم رحمه الله ينتظروا جماعة المسجد ساعة كاملة، ما مع أن في ساعة لكن ما يعملون بينتظرون الشيخ رحمه الله. وهكذا أهل العلم الشيخ زين الشيخ الزيد رحمه الله كان يقعد نصف ساعة ما بين الأذن والإقامة. فالعبرة بإذن الإمام لا بإذن الساعة، هذا هو الأصل يعني. ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتأهب الناس لصلاة الفجر، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالأذان الأول أو الأذان في وقت الفجر الكاذب، ليتأهب الناس لصلاة الفجر. لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر وهو ما يسمى بالأذان الثاني وما يسمى بأذان الفجر الصادق، ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، وهذا في رمضان يعني، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي لصلاة الفجر التي يمنع بعدها الأكل والشرب. ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بمعنى الترديد وراءه كما يقول، يعني ما هو تتأخر حتى ينتهي من لا إله الله بعد تقول تعيد تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، لا غلط، إنما تتابعه كلما قال لفظة تقول بعده، قال الله أكبر تقول الله أكبر، قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، هذه المتابعة، بأن يقول مثل ما يقول ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن أي من أذانه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ويسن لا يكون هذا في الميكروفون يسمعون الناس كأنه أذان، يعني بعدما يطفي الميكروفون يقول هذا الذكر المؤذن وغيره. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، يعني ما يجوز الإنسان بعد أن يدخل المسجد ويؤذن له أن يخرج من المسجد إلا في حال العذر، يعني بغدرة المياه أعزكم الله أو نية رجوع، يعني ونادى واحد عند الباب احتاجه وراح ورجع.
شيخنا نقول رضيت بالله ربا
يقول بعدها مع هذه بعد الأذان. أيوه. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم، تجلس جالس ما يحتاج. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، فأنت تشبه الشيطان في هذا الفعل كونك تقوم بعد الأذان، إما تقوم قيام في المسجد أو أنك تخرج شبه الشيطان فيه في هذه المسألة. وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان وكان خارج المسجد أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية من تجارة ونحو ذلك ويتفرغ لذكر الله تعالى، يعني يستغل ما بين الأذان والإقامة يأتي بتحية المسجد ويأتي بنافلة سنة الراتبة، إذا مثلا جاء قبل الظهر يأتي بركعتين، إذا جاء المهم قبل الفجر يأتي بركعتين، ويستغل هذا الوقت في قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى حتى تقام الصلاة، ما يقعد عكم من واحد يجي سوالف في أمور الدنيا ولا غيبة حتى تقام الصلاة، هذا منهي عنه. فينبغي الإنسان يستغل هذا الوقت، لو استغلينا هذا الوقت في قراءة القرآن لختمنا القرآن عدة ختمات، لكن الشيطان حريص على إغواء بني آدم. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ايش باقي؟
لو وقفت عند الآية بقي واحد فقط.
هذه ما هي عندي. لا لدي خذناها. خذناها. قرأناها.
لكن وقفت عند الآية.
هذه مش موجودة عندي. هذه النسخة مش موجودة عندي.
يمكنها
متقدم الكلام فيها. إلا إنت قدمت عندي هنا. إنت قدمت عندها في الطبع تأخر وهذا غلط. غلط من الطابع نفسه.
هذا من الحكومة.
ها؟ بعضهم يعرف بعضهم يشتغل بس عامل ما يدري الدم فيها. ما يعرف ما يميز ال. ها؟ خلصنا. مع القهوة شيخ. جزاك الله خير.
في كتاب كتاب الآداب.
إيه. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. باب في أحكام الأذان والإقامة. قول الشيخ: لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، كان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله، شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فأقره الوحي، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي أخبره بصفة الأذان المعروفة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان. فأولهما التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأولهما التكبير وهو إجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، أي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بالشهادتين، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين. ثم الدعاء إلى الصلاة، أي حي على الصلاة حي على الصلاة. ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح، حي على الفلاح حي على الفلاح، وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم. ثم يختمه بتكبير الله، الله أكبر الله أكبر، وإجلاله، وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن أي ساكنهن غير الله والأرضين السبع وعامرهن غير الله لرجحت بهن لعظمها وفضلها. وقد جاءت حديث في فضل الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس عناقا يوم القيامة، وأنه أيضا يشهد له كل حجر ومدر له يوم القيامة. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة. فعلامة البلدة التي تسمى إسلامية أنه يؤذن لها، والبلدة التي لا يؤذن لها فليست بإسلامية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو بلدة ما إذا سمع الأذان ترك، سمع الأذان ترك، وإذا لم يسمع فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس،
يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا أي جهوري الصوت ويكون أيضا حسن الصوت لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا أي على الأذان في الوقت المحدد للصلاة شرعا لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار، ويكون عالما بالوقت أي بمعرفة علامات دخول الوقت الشرعية، علامة دخول وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أو إذا أو الآن بالتقويم المعروف أو بالساعات الموجودة فيؤذن على هذا التوقيت، ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله. والأذان 15 جملة أي 15 كلمة، الله أكبر كلمة، لا إله إلا الله كلمة إلى آخره. والأذان 15 جملة كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط، مثل ما يقول حايا غلط غير المعنى، أو يقول أشهدوا غير المعنى، أنتوا اشهدوا أنا ما نشاهد، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا ما نشاهد، هذه كلها تبطل الأذان، فلا بد يأتي بها باللفظ الشرعي أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة من غير تمطيط. ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه كل كلمة منه، ويستحب أن يستقبل القبلة المؤذن حال الأذان، ويجعل أصبعيه في أذنيه، وهذه من السنة المتروكة عند كثير من المؤذنين، لا يضعون ويقولون خلاص احنا نؤذن في الميكروفونات مع أننا نحتاج، لا تبقى سنة ثابتة مثل ثبوت بعض السنة مثلا في العمرة والحج، هو الرمل ما بين الركنين، بين الركن اليماني و في الشوط الثلاثة الأولى من الطواف في طواف القدوم يرمل، يعني يكون ما بين الجري وبين المشي، وكذلك السعي ما بين العالمين الأخضرين، ما هو لنا سعاية طيب نتركها خلاص ما في عد وادي ما في عد، لا تبقى السنن ثابتة. كذلك الالتفات، يلتفت المؤذن إلى اليمين حي على الصلاة، وإلى اليسار حي على الصلاة، ولا يقول خلاص معنا ميكروفونات، يعني ما لا تبقى سنة ثابتة. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، ويجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح. ويقول شيخنا النجم رحمه الله يجوز يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني المسألة فيها يعني أهم شيء الالتفات، يعني عند الحي علتين، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين، فتكون ألفاظ الأذان في صلاة لأذان صلاة الفجر 17 كلمة و17 جملة لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، فاقتضت هذه الكلمة أن يقال الصلاة خير من النوم. ولا يجوز ولا نقول أيضا نقول خلاص نتركها الناس اليوم يسهرون خاصة في الإجازات ما تحتاج نقول الصلاة خير من النوم، لا الاجتهاد هذه الحالة والشرب يبقى كما هو، نعمل بالشر حتى لو الناس خالفوا يعني ما حصل عندهم نوم. ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته، لأن ذلك من البدع المحدثة، وكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدعة محرمة، كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على الرسول جهرا قبل الأذان أو بعده، كل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله. والإقامة 11 جملة أي كلمة يحضرها يسرع فيها، لأنها إعلام الحاضرين، لأن الناس كلهم متواجدين في المسجد ما عاد يحتاج يعني نطول في الإقامة، لأنها إعلام الحاضرين أي بدخول وقت الصلاة، والأذان إعلان بدخول وقت الصلاة. الأذان إعلان بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلان بدخول الصلاة، بدخول في الصلاة. والإقامة 11 جملة يحضرها أن يسرع فيها لأنها إعلام الحاضرين، فلا داعي للترسل فيها للتمهل. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، من أذن فهو يقيم، ولا يقيم إلا أي المؤذن إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام، فلا تقام إلا بإشارته، يعني يقول له أذان قيم، أو كذلك بقول يقول له أقيم الصلاة. وهذا هو الأصل. لكن الآن الناس مع الساعة هذه خلاص أجاء وقت الإقامة يقيمون يتركون الإمام لو كان عند الباب، وهذا خطأ. كان شيخنا النجم رحمه الله ينتظروا جماعة المسجد ساعة كاملة، ما مع أن في ساعة لكن ما يعملون بين تطرون الشيخ رحمه الله. وهكذا أهل العلم، الشيخ زين الشيخنا الزيد رحمه الله كان يقعد نصف ساعة ما بين الأذن والإقامة. فالعبرة بإذن الإمام لا بإذن الساعة، هذا هو الأصل يعني. ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه إلا أذان الفجر، فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتأهب الناس لصلاة الفجر، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالأذان الأول أو الأذان في وقت الفجر الكاذب، ليتأهب الناس لصلاة الفجر. لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر، وهو ما يسمى بالأذان الثاني، وما يسمى بأذان الفجر الصادق، ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، وهذا في رمضان يعني، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي لصلاة الفجر التي يمنع بعدها الأكل والشرب. ويسن لمن سمع المؤذن إجابته، بمعنى الترديد وراءه كما يقول، يعني ما هو تتأخر حتى ينتهي من لا إله الله بعد تقول تعيد تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، لا غلط، إنما تتابعه كلما قال لفظة تقول بعده، قال الله أكبر تقول الله أكبر، قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، هذه المتابعة، بأن يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن أي من أذانه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ويسن لا يكون هذا في الميكروفون، يسمعون الناس كأنه أذان، يعني بعد ما يطفي الميكروفون يقول هذا الذكر المؤذن وغيره. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، يعني ما يجوز الإنسان بعد أن يدخل المسجد ويؤذن له أن يخرج من المسجد إلا في حال العذر، يعني يبغى دورة المياه عزكم الله، أو نية رجوع، يعني ونادى واحد عند الباب احتاجه وراح ورجع.
فلا رضيت بالله رب
يقول بعدها مع هذه بعد الأذان. أيوه. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم، تجلس جالس ما يحتاج. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، فأنت تشبه الشيطان في هذا الفعل كونك تقوم بعد الأذان، إما تقوم قيام في المسجد أو أنك تخرج، شبه الشيطان فيه في هذه المسألة. وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان وكان خارج المسجد أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية من تجارة ونحو ذلك، ويتفرغ لذكر الله تعالى، يعني يستغل ما بين الأذان والإقامة، يأتي بتحية المسجد، ويأتي بنافلة سنة الراتبة إذا مثلا جاء قبل الظهر يأتي بركعتين، إذا جاء المهم قبل الفجر يأتي بركعتين، ويستغل هذا الوقت في قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى حتى تقام الصلاة، ما يقعد عكم من واحد يجي سوالي في أمور الدنيا ولا غيبة حتى تقام الصلاة، هذا منهي عنه. فينبغي الإنسان يستغل هذا الوقت، لو استغلينا هذا الوقت في قراءة القرآن لختمنا القرآن عدة ختمات، لكن الشيطان حريص على إغواء بني آدم. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي
لو وقفت عند الآية بقي واحد فقط،
هذه ما هي عندي إذا. لا لدي خذناها قرأناها،
لكن وقفت
عند الآية هذه مش موجودة عندي، هذه النسخة مش موجودة عندي، يمكنها متقدم الكلام فيها إلا أنت قدمت عندي هنا، أنت قدمت عندك في الطبع تأخر، وهذا غلط رغم من الطابع نفسه،
هذا من
الحكومة. بعضهم يعرف، بعضهم بس يشتغل بس عامل ما يدري الدنيا فيها، ما يعرف ما يميز ال... ها خلصنا مع القهوة الشيخ جزاك الله خير
في كتاب كارو الأدب.